بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أحاديث هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وصلنا
عن بهز بن حكيم،
حديث رقم كم؟
1000. عن بهز بن حكيم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبر؟ قال: أمك. قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك.
بالنصب على ماذا؟ على من أبر؟ قال: أمك. بالنصب على ماذا؟
بر أمك.
بر أمك، يعني على المفعولية. نعم.
قلت: ثم من؟ قال: أمك.
يجوز في الرفع من أبر فيقول أمك. نعم.
ثم من؟
على الخبرية. نعم.
قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
نعم.
قال: باب الحضانة.
فدل هذا على نفقة على الأقارب من الأصول والفروع، وهذه نفقة تجب إذا لم يكن هناك من ينفق عليهم، وتستحب إذا كان هناك من ينفق عليهم وكان عندهم سعة. فصلة الأقارب بالمعروف على وجه الإحسان إذا كان عندهم سعة هذا مستحب، أما إذا لم يكن عندهم نفقة وهم محتاجون إلى ذلك فتجب النفقة عليك للأصول والفروع، فتجب نفقة الأب عليك ونفقة الابن كذلك تجب عليك إذا لم يجد أحدهم نفقة طعام وشراب وكسوة فإنك تنفق عليهم لزاما. نعم.
قال: باب الحضانة. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني.
هذا في الحضانة. نعم. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب النفقات، فالنفقات تجب، نفقة تجب على من يعوله الإنسان، وتجب النفقة على النفس أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن بنفسك ثم بمن تعول، ثم تبدأ النفقة بعد النفس تبدأ بالزوجة، لأن الزوجة النفقة عليها من باب المعاوضة ليس من باب الإحسان، انما من باب المعاوضه، فقد بذلت لك فرجها فلا بد من النفقه عليها، فتتقدم النفقه على الزوجه لانها على وجه المعاوضه على اي نوع من انواع النفقات، ثم بعد ذلك النفقه على الاصول والفروع من الاباء ومن الابناء، كذلك النفقه على المماليك، فاذا كان الانسان عنده مملوك فانه يجب النفقه عليه، كذلك النفقة على البهائم التي تكون عندك فإنه يجب النفقة عليها أيضا، ولا تضيع بهيمة عندك، فلا بد أن تراعي هذه القاعدة. هذا في النفقة الواجبة. أما النفقة المستحبة فباب البر واسع، باب البر واسع. نعم.
قالت: وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال
الحضانة. والحضانة شرعا حفظ من لا يستقل بأمره عما يضره، بتربيته وعمل ما يصلحه. ذكر الشيخ البسام هذا التعريف: حفظ من لا يستقل بأمره، كالولد الصغير، فالولد الصغير يكون في حضانة من؟ إذا طلق الرجل امرأته وله ولد عنده سنة، عنده سنتان، عنده 3 سنين، فالحضانة تكون عند من؟ عند الأبي أو عند الأم أو عند أم الأم. الحضانة تكون للأم، فهذا السن الصغير تكون الحضانة للأم ما لم تتزوج الأم، وتكون الحضانة معها إلى سن 7، وبعد 7 يحصل للغلام تخيير، يحصل للغلام تخيير، تختار أباك أو تختار أمك بعد 7. فالحضانة القيام بمصلحة هذا الولد. ولهذا لو كانت الأم غير مؤهلة لأن تقوم بهذه الحضانة فتنتقل حضانته إلى من بعدها إلى أمها. إذا لم يكن عند الأم ولا عند أم الأم عناية ولا رعاية ولا قيام بما ينبغي تجاه الولد فإنه تنتقل إلى الأب. يعني إذن هذا هو الأصل، الأصل أن الحضانة تكون عند الأم وعند أم الأم، لكن لو حصل تفريط وأن الولد يتعرض للخطورة تنتقل الحضانة إلى الأب. نعم الحق للأم لكن الأم فرطت. كذلك لو كانت كان الانتقال عند الأب يؤدي إلى تضرر الولد فإن الحضانة تنتقل منه أيضا إلى من بعده. فالحضانة المقصود منها رعاية الطفل والقيام بحقوقه، فإذا ما قام من تعين له هذا الحق، إذا ما قام بالحق الواجب عليه شرعا فإن الحضانة تنتقل إلى من بعده. نعم. وكذلك أيضا في سائر الأمور وفي سائر الولايات الخاصة، فمثلا الولاية للأب في الزواج، فلا تنكح المرأة إلا بإذن وليها كما قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لكن لو كان الولي هذا غير قائم بالمصلحة على البنت، يريد أن يمنعها الزواج من الأكفاء الصالحين مثلا وأن يزوجها بأهل الضلال والانحراف وأهل المعاصي وكذا، تنتقل هذه الولاية إلى من بعده، تنتقل هذه الولاية إلى من بعده. فكل من له ولاية إذا أساء فيها فإنها تنتقل إلى من بعده. نعم. نعم. من باب الإحسان ليس من باب معاوضة، من باب القيام بالحق. ولهذا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا الرجل ولا يقوى عن نفقة على الوالدين فلا تجب عليه النفقة. لكن الزوج إذا كان فقيرا ولا يقدر على النفقة، على الزوجة رفعت أمرها إلى القاضي. ما يكفي حد الكفاية، وده نسبي اختلف، ما احنا نقول 100 جنيه ولا 200 جنيه، الحد الذي تحصل به الكفاية. جاء في مسند الإمام أحمد، يقول الشيخ هنا، جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمي أنت أحق به ما لم تنكحي. وقال أبو بكر رضي الله عنه يخاطب والد الإبن المحضون، ريحها أي الأم ومسها خير له من الشهد عندك. لا شك أن الولد في أحضان أمه وفي رعاية أمه وفي حنان أمه، هذا أفضل من أن ينتقل إلى الوالد ولو كان عنده ما عنده من الأموال، هذا خير من الشهد عندك. هذه كلمة طيبة، ريحها ومسها له خير من الشهد عندك. لو أطعمته شهدا فماذا يغني هذا عن عطف الأم؟ ولهذا ترك الأم لولدها في سن مبكرة هذا يترك أكبر أثر في الولد، ولا تنشأ العلاقة قوية بين الأم وبين ولدها إلا إذا كان الولد في أحضانها. ولهذا جعل الأولاد في الحضانات من الصغر، وعند بعض النساء يتلين ذلك، هذا له من الخطورة ما له. أما وجود الطفل في أحضان أمه فيه من الاستقرار النفسي وفيه من حصول الحنو الذي يحصل به صلاح هذا الولد واستقامة نفسية هذا الولد حتى ينشأ مستقيما. هذه مسألة مهمة جدا، وقد تهمل فيها بعض الأمهات لا سيما الأمهات العاملات، فقد تترك مثل هذه المعاني وتنتقل. حتى علماء النفس أنفسهم يقولون هذه المعاني موجودة، فالولد يمر بمراحل نفسية حتى من الصغر، يقولون مرحلة الأنا، مرحلة الهوى، مرحلة كذا، حتى في مرحلة من المراحل وفي سن مبكرة قد يظن الولد فيها أن الأم إنما هي جزء منه وليس منفصل عنه، ليس هناك شخص آخر، إنما هي جزء منه وليست منفصلة عنه. ولهذا مثلا حينما نقول الضحك وهذه المعاني، هل هي مكتسبة ولا فطرية؟ يعني ولد يولد يضحك ولا يأخذ الضحك والابتسامة والبشاشة من وجه الأم، يأخذ هذا من وجه الأم لا شك. فالأم لها عامل كبير جدا في الحضانة. ولهذا صدق أبو بكر رضي الله عنه وهو الصديق حينما قال هذه الكلمة، هذه كلمة رائعة، يقول ريحها ومسها له خير من الشهد عندك. وقال ابن عباس ريح الأم وفراشها وحجرها خير له من الأبي حتى يشب واختار لنفسه. ولهذا احنا أباء يا اخوان الواحد بيرزق الولد لا علاقة له به في مسألة الرعاية والعطف والحمل نظرا لعمل الأب. الأب يسعى هنا وهناك وكذا، ما كل أحد يأخذ ولده، لكن الأم الأم تصهر والله عز وجل يعينها ويقدرها على ذلك. فإنها تعبها أن يتعب الولد، وجوعها أن يجوع الولد، وألمها أن يتألم الولد، أما هي في نفسها لا تبالي بألم ولا تعب ولا جوع ولا شيء طالما أن الولد يكون في أمن وأمان. ولهذا كثير من الآباء إذا بكى الولد ليلا ربما ترك الغرفة وذهب إلى غرفة أخرى. ألا سبحان الله، طب ولدك طيب وولدك مثلا، لكن الأم لا تفعل ذلك، هل ترى ولدها يبكي ثم تنتقل إلى غرفة أخرى وتقول للأب اتصرف فيه؟ هذا ما يحصل أبدا، هذا ما يحصل أبدا. لكن أقصر طريق يعمد إليه الأب أنه ينتقل إلى غرفة أخرى، أما الأم فلا يمكن. كذلك مثلا العناية بنظافة الولد والقيام على شؤونه الخاصة وكذا، هذا ما يقوم بها الوالد، إنما تقوم بها الأم، والله عز وجل يقدر على ذلك ويحبب إليه ذلك، ويحبب إليه ذلك، يخفف الله عز وجل عن ذلك حتى يأخذ الولد حصته من أمه. ولهذا الحقيقة يعني قسوة شديدة أن بعض الآباء مثلا قد يطلق المرأة وكذا ثم يهددها بولدها، تريدين حقك أو كذا يبقى اتركي ولدك عندي، ويحرم الأم من ولدها منذ الصغر. وكذلك أيضا قد يحصل أيضا تسلط من الأم عن طريق وليها، فإذا أخذت الولد في حضانتها تمنعه من الأب، والولد أيضا محتاج إلى الأب، والأب محتاج إلى ابنه. فهذه القسوة شديدة، ولهذا لا نلجأ إلى المحاكم في مثل هذه الأشياء بقدر ما نلجأ إلى الشارع وإلى المعاني المهمة التي يحتاج إليها الولد. ما ذنب الولد أن يحرم من الأب وأن يحرم من الأم في السن المبكرة؟ ما ذنب الولد؟ أو يكون بينهما خلاف، وإذا ذهب الولد إلى أبيه قال الأب أمك فعلت وفعلت وفعلت، وإذا ذهب إلى الأم قالت أبوك كذا وكذا وكذا وكذا، فينشأ الولد إخوانا على اضطراب النفسي. ولهذا أكثر الأولاد الذين تجد عندهم عقدا نفسية من الصغر إنما بسبب الأبي وبسبب الأم في عدم القيام بما ينبغي تجاه الولد. قال الوزير اتفقوا على أن الحضانة الأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أنها إذا تزوجت ودخل بها زوجها فقدت حضانتها، وأنها إذا طلقت بائنا تعود حضانتها، وأنها إذا طلقت بائنا تعود حضانتها إذا كانت في سن الحضانة، يعني تزوجت بعد سنة الحضانة تنتقل لمن؟ للأم. الأم ماتت ذهبت الحضانة إلى الأب، طيب الأم طلقت بعد سنة، إذا صار الولد سنتين تعود الحضانة ولا ما تعود؟ تعود الحضانة. اتفقوا على أنها إذا تزوجت ودخل بها زوجها سقطت حضانتها، وأنها إذا طلقت بائنا تعود حضانتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأم أصلح من الأبي، لأنها أرفق بالصغير وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه وأصبر عليه وأرحم به، فهي أقدر وأرحم وأصبر في هذا الوضع، فتعينت في حق الطفل غير المميز في الشرع. وقال أيضا جنس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال، كما قدمت الأم على الأبي، فتقديم أخواته على إخوته وعماته على أعمامه وخالاته على أخواله هو القياس الصحيح، يعني في كل طبقة من طبقات يقدم جنس النساء على الرجال. وقال أيضا ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين ولا تخيير الأبوين، والعلماء متفقون ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين ولا تخيير الأبوين. ماذا يقصد نص عام؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت حق بي ما لم تنكحي، هذا نص في تقديم الأم على الأب. والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، إنما نقدمه إذا حصل به مصلحة الحضانة واندفعت به مفسدتها، وأما مع وجود فساد أحدهما فالآخر أولى بلا ريب. يعني الأولى أن يقال الشارع عين الأم، هذا نص صريح، لكن إن حصل فساد كما قدمنا، إن حصل فساد من جهة من له الحضانة انتقلت الحضانة إلى من؟ إلى الآخر. فالولاية والقيام بهذه قائم على المصالح، قائم على المصالح. قال محرره: والحق أن الحضانة ولاية من ولايات لا يليها إلا الأصلح فيها، والصلاح يعود إلى القيام بشؤون المحضون. فالشرع لا يقصد من تقديم أحد على أحد مجرد القرابة، وإنما يقدم من هو الأولى فيها والأخضر عليها والأصلح لها، وهذا مراد العلماء مهما اختلفت عبارتهم وترتيبهم، والله تعالى أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الحضانة حتى لا يضيع الطفل أبدا، ولهذا لو نجد كل واحد في المجتمع يا إخواني مسؤول من أحد وعليه حقوق وله واجبات، فالأب، وهذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالمرأة في كنف الأب، ثم في كنف الزوج، والولد في كنف الأم، ثم في كنف الأب إذا حصل طلاق، وأنت في كنف ولي الأمر، فولي الأمر يقوم على رعايتك. هكذا مصالح يترتب بعضها على بعض. يعني نحن مسؤولون من ولاة الأمور، يقومون على دنيانا فيؤمنون السبل ويسدون حاجة الجائع ويختارون لنا الأصلح. ما في أحد رصف الطريقنا حتى يمشي عليه، لكن رصفته الدولة، مهدت الدولة لك هذا، وأقامت لك مؤسسات، ونظمت لك المعاملات والعلاقات، وهذه مصالح ولاة الأمور. ولهذا خراب عظيم، خراب عظيم أن تسقط الولاية وأن يخرج الناس على ولاة الأمور فيحصل الفساد العريض. من يقوم بهذا يا إخوان؟ نحن الآن لا ندرك نعمة ولاة الأمور، لا ندرك نعمة ولاة الأمور. الآن لولا الله ثم ولاة الأمور لدخل الفجار علينا الآن فأخذوا أموالنا. ما الذي يمنع لو يدخل واحد الآن بسلاح ويقول يلا كل واحد يطلع اللي بجيبه؟ لكن يخاف من؟ يخاف السلطان. ولما استطاع واحد أن يمشي مع امرأته في الطريق، وإلا فمن أعجبته امرأة اعتدى عليها بسلاحه، من الذي يمنع؟ ولاة الأمور. ولهذا لا ينبغي أن تشمئز إذا وجدت الكمائن وكذا. ما الذي يضرك في كمين موجود؟ ما الذي يضرك؟ أنت رجل محترم معك بطاقتك، معك هويتك، لست فارا من قضية ولا جريمة، فما الذي يضرك؟ لكن هذا يضر من؟ الذي يكره هذه الكمائن وهذه الأشياء، إنما يكرهها اللصوص وهذا الفساد. لكن هذه تؤمنني أنا في محلاتي، في تجاراتي، في كذا، طرق مرصوفة، مدارس مبنية. أنت بنيت لولدك مدرسة، أنت أحضرت لولدك مدرسا وناظرا ومديرا. أنت أصلحت قطارا ووضعت حافلة، أنت حافظت ثغرا أو منعت عدوا. أنت بترطع يا رجل، لا تكفر بالنعم، ترتع ترتع ترتع. وإلا لو تسلط الفجار فلا تسأل عن المصائب. لهذا لا تترك كل هذا وتجي تقول لي بقى ايوه بس ابني ما تعينش، ابني دفعة 85 ما تعينش، ابنك ولا الأمة، ثم ابنك ما تعينش لماذا؟ خلاص ولي الأمر إذا وجد فرصة عين وفعل، واخد بالك؟ لا بس بعض الناس تعين بالوسائط، هذه كلها فساد خاص. طيب، وهل يا ترى لو قمنا على ولي الأمر ولم يعد لنا ولي الأمر حصل فساد، ابنك سيتعين؟ ابنك الآن تتشكي من ايه؟ ابني ما تعينش، ما تعينش؟ طب وشغال دلوقتي، لا هو شغال احسن شغله، هو شغال دلوقتي صنايعي، كذا وشغال مش عارف ايه وشغال فتح مشروع ايه وشغال في شركة ايه، بس احنا عايزين وظيفة للمستقبل. طيب ولي الامر ما وجد وظيفة لولدك؟ النبي ما كانت تمر عليه الاوقات احيانا فلا يجد طعاما لنفسه فضلا ان يجده لامته. النبي ما كلف باطعام البشر، النبي كلف بهداية البشر، لكن ما كلف بالاطعام. الطعام هذا رزق الله عز وجل. قد كانوا يحفرون في الخندق ولا يجدون الطعام، يحفرون الخندق حول المدينة ولا يجدون الطعام يأكلونه. نقول بقى النبي فاسد؟ فين يا رسول الله الأكل والشرب؟ وإلا يبقى أنت حاكم فاسد؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، حاشاه. لكن سؤال بقى، لو افترضنا أن هذا نتيجة فساد، فهل يا ترى إذا خرج الناس على ورطة الأمور حصل تعيين الأولاد زي ما كانوا بيضحكوا عليه الناس كده؟ ده احنا بس لما نمشي الرئيس هناخد بقى قناة السويس بس داخلها كل واحد فينا هيبقى راتبه مش عارف قد ايه. قناة السويس بس، ياه امال ايه بقى الحاجات الموارد التانية؟ ده احنا نغنغ، ده احنا نصبح اغنى الناس في العالم. فماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ يا عسكر المرور فينك؟ سيارتي صدمت الآن، جيت أنزل طلع لي سنجة، خلاص أمر إلى الله. ها بكم الإصلاح السيارتي ده؟ بس صرت 3-4 آلاف. تمام، في تعويض؟ تعويض مني يا عم، ده أنا الحمد لله اللي ربنا فكيني. طيب وابنك اللي ما تعينش اتخاطف وتم الاتصال عليك 500,000 عشان تاخد ابنك، وإلا تجده مذبوحا في المكان الفلاني. أجيب 500,000 اتصرف، ابنك ولا 500,000؟ يبقى 300,000. سيارتك واقف انزل، اتصال 50,000، وانت دلوقتي عملت تقول ايه؟ ده ضريبة السيارة رفعوها من 300 جنيه بقت 470. 470 470 ولا السيارة بقى؟ تمام. حتى لو انك تعيش في فساد معين لو افترضنا، لكن قارن، قارن بين هذا وذاك. من هنا ولست مطالبين بالتبرير ولا ندافع عن احد. يوجد فساد في العالم كله، قد يوجد فساد في بعض المناح وبعض الامور، لكن يحل لك هذا فعلا كله بهذا الفقه والفهم. قولة السلفي لان اعيش 60 سنة مع امام ظالم احب الي ان احيا ليلة بلا امام، بلا امام. فلا ينبغي للحاضن، وده فرع عن ولاية، فرع عن قيام بأمور، لا ينبغي لحاضن أن يستغل امرأة ابن عندي إلى 7 سنين ولن ترى، عايز تشوفه تعالى شوفه مش عارف في يوم ايه وتشوفه من بعيد وبعدين بيمتنعه بعد ذلك، وعليك أن تلجأ إلى القضاء. أو الأب بيقول مش منفق على الولد، تخطيه مش هنفق، وروح ياخد الفلوسك من البنك هجمعهم لك كل 3-4 سنين وارفع دعوه مش عارف اعصار ولا دعوه اي حاجه من الحاجات دي، ويبدا الناس تتحايل عليه يجيب بطانيه لابنه. سبحان الله. ويضيع الابناء بسبب ذلك. نعم. فليس كل من تولى شيئا او اخذ حقا ان يتعسف فيه. يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله ويقوم بحق الله عز وجل في هذا المكان، فإنه قد أخذ هذا الحق عن طريق الشرع فليراعي فيه الشرع، وإلا فإنه لا حق له في ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
طيب يؤخذ من هذا الحديث، يقول الشيخ بسام فوائد طيبة، قال يدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة الطفل من الأب ما دام في طور الحضانة ما لم تتزوج، وهذا حكم مجمع عليه بين العلماء. هذا واحد. اثنين، يدل على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج الثاني، دخل يعني دخل، يعني لو عقد ما تنتقل، لو عقد ما تنتقل، لأنها ليست إلى الآن مشغولة بزوج، إنما إذا دخل بها صار عندنا إيه أمران الآن، الولد الأم منشغلة به ولا الزوج، فيتقدم حق الزوج. سقطت حضانتها لأنها أصبحت مشغولة عن الولد بمعاشرة زوجها، فهو أحق من غيره بالتفرغ له، اللي هو مين؟
الزوج.
الزوج وهو مجمع عليه. لهذا قال بعض العلماء بأن الأم ولو تزوجت إذا وافق الزوج الثاني على بقاء الحضانة فلا يعود للأب إلا في السن المعتبرة شرعا. ليه؟ لأن عودة هذه انتقال الحضانة كان بسبب ماذا؟ الانشغال بحق الزوج، لأنه المرأة لا ينبغي أن تنشغل بزوجها بابنها عن زوجها، لأن الحق له. تمام. فلو تنازل الزوج عن هذا الحق وقال هذا أنا والله أنا ودي هذا الولد، أنا ودي أنفق عليه وأتولاه وأرعى معك وكذا وكذا، فيقول لا اتركي، فحينئذ لا تنتقل ولاية من المرأة. هكذا يقول بعض أهل العلم أنه أن قول النبي ما لم تنكحي لتعارض حق الزوج، لكن إن وافق الزوج فلا إشكال. هذا التفصيل من شرع الحكيم راعى فيه حق الطفل وحق الزوج الجديد. فالأم قبل الزواج متفرغة للطفل وإصلاح شؤونه فحق عليها باق، أما بعد الزواج فإنها ستهمل أحد الحقين، إما حق زوجها وإما وهو أكدهما، وإما أن تعنى بزوجها فتهمل الطفل الذي يحتاج إلى العناية الدائمة. تقديم الأب الأم على الأب في الحضانة ما دامت متفرغة في غاية الحكمة والمصلحة. طيب، فوائد الأولى، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح اسمع أنه إذا رضي الزوج بحضانة ولد الزوج الأول أن الحضانة لا تسقط فهي باقية، وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق اللي احنا قلناه. الصحيح أنه إذا رضي الزوج بحضانة ولد الزوج الأول أن الحضانة لا تسقط فهي باقية، وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق. الثانية، قال شيخ الإسلام إذا أخذت الأم الولد على أن تنفق عليه ولا ترجع على أبيه بما أنفقته مدة الحضانة ثم أرادت أن تطالب بالنفقة في المستقبل فللأبي أن يأخذ الولد منها. قال في شرح الإقناع، ومن أسقط حقه من الحضانة سقط لإعراضه عنه وله العودة في حقه متى شاء، لأنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة. يعني مثلا لو الأم قالت إيه خلاص أنا مش عايزها دلوقتي، طلقني وأنا مش عايز الولد، خذوا عندك، خذوا سنة، بعد سنة قالت أنا أريد ولدي، هل لها ذلك أو لأنها إذا تنازلت سقط الحق مطلقا؟ الجواب لها ذلك، لها ذلك. هي تنازلت مد ثم أرادت، ففي وقت هذا التنازل الحق لا، تنازلت خلاص هذا برضاك، فإن أرادت عاد الأمر كالنفقة. لو تنازلت زوجة عن نفقة في فترة معينة ثم عادت تقول أريد النفقة فلتعد إليها النفقة، ولكن لا تأخذها بأثر رجعي لأنها تنازلت عنها في هذه الفترة. الثالثة، قال الشيخ السعدي الصحيح الذي ذكره الفقهاء فيما إذا كان يحقق مصلحة الطفل، فإن لم يحقق كان الواجب اتباع مصلحة الطفل، ويدل على ذلك على هذا أن الباب كله مقصود به القيام بمصالح المحضون ودفع المضر عنه، فمن تحققت فيه فهو أولى من غيره وإن كان أبعد ممن لا يقوم بواجبه الحضانة. واضح إخواني؟ يبقى إذن هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إيه؟ أن الزوج الثاني لو وافق على أن يبقى الولد مع أمه فلا إشكال في ذلك لأن الحق له. طيب، نعم.
قال وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ف فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
قال الشيخ حكم على حزب بن حسن، وقال ابن مدد لا يثبته أهل النقد في إسناده ما قال. وقال الشيخ إذا بلغ سن الطفل سن التمييز وصار يستغرب نفسه في كثير من الأمور، فحينئذ يستوي حق الأم والأب في حضانته، فيخير بين أبيه وأمه، فأيهما ذهب إليه أخذه. والعلماء خلاف في أصل التخيير وفي سن التخيير، سيأتي إن شاء الله. فأما الحديث فيفيد جواز التخيير ولو كان أحد الأبوين كافرا والصبي مسلما أو محكوما بإسلامه، وسيأتي بيان الخلاف في هذا. وأن الصبي المميز له إرادة معتبر باختيار أحد أبويه دون الآخر، لكن قال ابن القيم التخيير لا يكون إلا إذا حصل به مصلحة الولد، فلو كانت الأم أصوى من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفت إلى اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب. يعني يقول لك لا أنا أفضل مع أمي، أم حنونة لكن أبويا صعب، أبويا شيخ ويأخذني ويديني الكتاب وحفظ القرآن وكذا، لكن أمي حنون علي، فيراعى المصلحة حينئذ. فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له منهما، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. شوف يبقى كل ده قائم على المصلحة في النهاية للولد، صح ويختار حق له، لكن إذا اختار من عرفنا أنه اختاره للعب ولإهمال مصلحته، يبقى ننتقل إلى الآخر. مثلا البنت سوف تختار أمها لأنها ستبقى عند أم لا تراعي، أول ما طلقت من الزوج الملتحي قالت لا نقاب ولا حجاب، فكرهت كل شيء ورفعت، هذه تترك البنت عندها تريد أن تنتقم من كل ملتحي في صورة حجابها وعفتها. بعض الناس يفعل كذا، بعض الناس يفعل كذا، يبقى الزوجة منتقبة والزوج ملتحي، أول ما يحصل طلاق تظن أنها مظلومة، أول خطوة بتعملها إيه؟ رفع النقاب والتبرج والتعرض للرجال. هل نترك البنت مع هذه الأم المستهترة؟ لا، تكون مع الأب. اختلف العلماء، الصبي قبل سن التمييز عند أمه بإجماع العلماء ما لم تتزوج، فإذا بلغ سن التمييز واستقل بعض شؤونه فقد اختلف في حال. فذهب بعضهم إلى أن الصبي يخير بين أبويه فيذهب مع من يختار منهما، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما. وذهبت الحنفية إلى عدم التخيير، وقالوا إذا استغنى الطفل بنفسه فالأب أولى بالصبي والأم أولى بالأنثى ولا تخيير في ذلك. وذهب مالك إلى عدم التخيير أيضا، إلا أنه قال الأم حق بالولد ذكرا كان أنثى، واستدل الإمام مالك بقول أنت حق به ما لم تنكحي. وأجاب المخيرون بأن الحديث عام في الزمان، وحديث التخيير يخصصه أو يقيده، وهو جمع بين الدليلين، ولكن يقيد هذا التخيير أو عدمه بكلام ابن القيم السابق، فإن الحضانة ولاية يقصد بها تربيته الطفل والقيام بمصالحه. ولعل كلام ابن القيم هو مراد كل من أطلق من العلماء، فإنهم رحمهم الله لم يقصدوا من الحضانة إلا بيان مصالح الطفل ومن الأولى ومن الأولى القيام بشؤونه وأحواله في هذه السن المبكرة من عمره. طيب، حقية غير المسلم بحضانة المسلم، يعني لو كان الإنسان متزوج كتابية المسلم، مش يجوز للمسلم يتزوج كتابية نصرانية أو يهودية؟ طيب، لو طلق المرأة وهي صغيرة والولد صغير في سن الحضانة، هل يا ترى نقدم المسلم على اعتبار أن الحضانة ولاية والولاية تكون للمسلم، أم نقدم حق الحضانة للأم لأنها أرعى له وأحن؟ ذهب الحنفية إلى أن الذمية أحق بحضانة ولدها المسلم ما لم يعقل دينا، وعللوا ذلك بأن الحضانة مبنية على الشفقة، والأم مسلمة أو ذمية أتم شفقة على طفلها من غيره، ولا يرفع هذه الشفقة اختلافها معه في الدين. أما إذا عقل الصغير الأديان فإنه ينزع منها لاحتمال حدوث الضرر، وذهب المالكية أيضا إلى أن اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون ليس بشرط في الحاضنة، فلا ينزع من حاضنته الذمية ولو خيف أن تطعمه لحم خنزير أو تسقيه الخمر، ومع الخوف من هذا فإن الحاضنة تضم إلى أناس من المسلمين أو إلى مسلمين يراقبها في الولد لنجمع بين المصلحتين. واستدلوا بحديث الباب. وذهب الشافعية والحنابلة إلى رواية قوية للإمام مالك ورواية قوية للإمام مالك إلى أن اختلاف الدين مانع من الحضانة، فلا حضانة لكافر على مسلم. قال تعالى: ولن يجعل الله الكافر من سبيلا. واستدلوا بحديث الباب، وذلك النبي دعا الصبي بالهداية فمال إلى أبيه المسلم، وهذا يفيد أن كونه مع الكافر خلاف هدي الله. وعللوا لذلك بأن الغرض من الحضانة هي تربيته ودفع ضرر عنه، وإن أعظم تربية هي المحافظة على دينه، وأهم دفاع عنه إبعاد الكفر عنه. وإذا كان في حضانة الكافر فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليم الكفر وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر. وهذا هو الصحيح، أن الحضانة لا تكون لهذه المرأة الكافرة بل تكون للأب المسلم، لأننا قلنا حتى ولو كان الحق لها فإنه ينتقل إلى الأب إذا كان في مصلحة الطفل. ولا شك أن المصلحة للطفل حينما ترعرع عند أبيه المسلم ويسمع كلمات التوحيد والأذان من الصغر أن هذا أفضل من أن يسمع كلمات الكفر من الصغر، والعياذ بالله. نعم. نعم، حديث هذا، الحديث هذا لا يعارض الآية ولا يقوى، لأن الحديث فيه مقال كما قال ابن منذر. نعم. أي نعم. نعم.
قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه، فقال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة.
نعم. قال الشيخ السعدي: تقدم أن إجماع العلماء تقديم الأم في حضانة الطفل، فإذا فقدت الأم فإن الخالة بمنزلة الأم، لأنها تحس نحو أولاد أختها قريبا مما تحس الأم. ويدل الحديث على أن الأم إذا ماتت أو فقدت هذه الحضانة فالخالة تحل محلها، فتكون هي المستحقة الحضانة وتكون مقدمة على الأب فيها. وتمام هذا الحديث أن علي بن أبي طالب وأخاه جعفرا وزيد بن حارثة اختصموا في حضانة بنت حمزة بن عبد المطلب أيهم يكفلها، فقال علي: هي ابنة عمي. وقال زيد: ابنة أخي بالمخاطر الإسلامية. وقال جعفر: يا ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها لخالتي. وفي أن العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة ما لم يوجد من هو أحق منه، ومن أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد، فإنه لم يعطيها الخالة في هذه القصة إلا لأنها منزلة الأم. ومنها أن الخالة تلي الأم في الحضانة فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة. ومنها أن الأصل في الحضانة وطلب الشفقة. ومنها أن الأم لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بها، لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها.
تسقط يا شيخ؟
أه؟
أن الأم تسقط؟
لا، أن الأم لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بها، اللي هي الزوج الثاني يعني، لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل تفرغ حقوق الزوج، فإذا رضي بقيامها بالحضانة فهي بقية على حقها. ليه؟ الخالة مكان الأم. تمام. فجعفر لما قال: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، طب إذا كانت الأم متزوجة، الحديث بيقول أنت حق بوالدك ما لم تنكحي. طب قد يقول قائل: إذن هي لا تأخذ الولد هنا لأنها خالة، هل عاملها وعاملة الأم؟ طيب هي الأم إذا تزوجت سقط حقها فين؟ في الحضانة. فعلام حكم للخالة المتزوجة هنا، يبقى ده دليل على قول من قال بأن الزوجة إذا وافق فإن الحضانة لا تنتقل من الأم، فإن الحضانة لا تنتقل من الأم. لأن جعفر ماذا قال؟ قال: هي ابنة عمي، لأن ابنة حمزة وخالتها تحت. علي قال: هي ابنة عمي. زيد قال: ابنة أخي في الإسلام. فحكم بها لمن؟ لجعفر. العلة للخالة، الأم طبعا أولى من الخال. طب هي متزوجة، فالزواج ما أسقط الحق طالما أن الزوج هو الذي طالب. فإذا رد بالقيامة بالحضانة فهي بقدر حقه، وبهذا يحصل توفيق بين قضاء النبي بالحضانة لزوج جعفر ويفي عصمته، وبين قول المرأة المطلقة أنت حق بما لم تنكحي، كما يبقى ما فيش خلاف، والمعنى أنت حق بما لم تنكحي للاشتغال بحق الزوج، فإن وافق الزوج فأنت حق به مطلقا ولو تزوجت. واخد بالك يا محمد؟ يعني الحضانة هنا انت تزوجت المرأة بتنتقل ليه؟ تنتقل. طيب ليه؟ لانشغال بحق الزوج. طيب لو الزوج موافق يبقى يبقى الامر على ما هو عليه. كما ان قرب الزوجة وبعد عن محضونة الانثى له دخل في الموضوع، وهذا اختيار ابن القيم ومشهور في مذهب الامام احمد. فوائد: قال فقهاء الحنابلة اذا اتمت البنت 7 سنين صارت حضانتها لابيها حتى تسلم زوجها لأنه أحفظ لها، فإذا كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمل الانشغال أو قلة دينه والأم قام بحفظها قدمت. يعني البنت تكون مع الأب لا تخير، إنما الولد هو الذي يخير إلا إذا كان الأب مهمل. قال الشيخ تقي الدين: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وتركها عند هذه الضرة لا أو تركها عند هذه الضرة لا تعمل لمصلحتها، بل ربما تؤذيها وتقصر بصرها وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة للأم قطعا نظرا لمصلحة المحضون إذ هو المقصود من الحضانة. قال الشيخ السعدي: المشهور من المذهب أن حضانة البنت بعد تمام 7 سنين لأبيها، والرواية الثانية أنه لأمها، وهذا القولان مع قيام كل منهما بما يجب ويلزم، فأما إذا أهمل أحدهما ما يجب عليه فإن أولاده تسقط ويتعين الآخر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
طب علاقة هذا بكتاب الحضانة إيه؟ ولدى باب خاص
الحضانة. شفنا الحضانة الغرض منها حفظ النفس، وهذه المرأة تضيعت الهرة لما حبستها ولم تطعمها.
طب احنا هي حضانة، هي الهرة لها حضانة؟
لا.
امال كيف؟
ده بيبين معنى الحضانة. معنى الحضانة حفظ النفس المرض.
يعني
المحضور.
اذا كان هذا في الهرة
ايوه،
فمن باب كان هذا في المملوك، فكيف في الولد الصبي الصغير؟ فلا ينبغي الاهمال في هذا. نعم. طيب نقف عند كتاب الجنايات. شوف سبحان الله، احكام كان في الحضانة وكان في كذا، الناس تغفل عنه. إنما المرأة تلجأ إلى مين؟ المحامي. والرجل يلجأ إلى مين؟ المحامي. أيهما أتقن في إسقاط حق الآخر؟ وأيهما أتقن في إسقاط ما يجب عليه من نفقة أو كذا؟ وشهادة شهود الزور والمستفيد في النهاية هم المحامون. لكن أنه يلجأ إلى العالم يسأله ماذا علي، أو هي تلجأ إلى العالم ماذا علي، قل هذا في الناس، وإن الله وإن لا يراجعون.